المدني والأرحام، إن الله كان عليكم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أحداث تتلاطم، وفتن تتلاحم، ومواقف تتباين وتتغاير، ومصير مجهول. فإلى أين نصير؟ وإلى أي حال تصير الأمور؟ أمر كما قلت مجهول، تضطرب الأقوال وتضطرب الآراء في مثل هذه الفتن. بل إن الفاتنة أيها الكرام إذا وقفت على مفترق الطرق حائرة، فإنها تعلم يقينا أن مصيرها يرتبط بمسيرها، وأن عليها أن تقف وتتدبر لتعلم إلى أين تسير. نعم، لا بد أن نعلم ابتداء إلى أين نصير، إلى أين نسير، إذا أردنا أن نعرف ما هو المصير. وإن هذه المحن وأمثالها يجب على عموم المسلمين أن يلتفوا حول علمائهم، فلا ينبغي لعموم الخلق أن يتكلموا، بل وما ينبغي لصغار الطلبة أن يتكلموا، إنما يجب على الكل أن يلتف حول العلماء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولو ردوه إلى الله والرسول. وإذا أصابهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمثل هذه الفتن يجب على عموم الخلق أن يلتفوا حول العلماء، وأن لا يصدروا إلا عن قول العلماء. هذه الطائفة، أعني أهل العلم الذين بصرهم الله جل وعلا ببصيرته، وأمدهم جل وعلا بمدد من عنده، وعلمهم جل وعلا بعلم من عنده سبحانه وبحمده. قلت في خطبة الأمس: لا ينبغي لنا أن نتكلم كما يتكلم الخلق، فإن الناس الآن إذا تكلموا بتحليلات سياسية تلقفوها من القنوات، أو تلقفوها من أفواه فلان وعلمان من أهل السياسة والرئاسة ونحوها. والواجب علينا أهل الدين ألا نصدر إلا عن دين، وألا نتكلم إلا بما يرضي ربنا جل وعلا عنا. فإن تكلم الخلق، الواجب على الأمة الديمقراطية أو القومية أو كذا، لا ينبغي لي أن نتكلم إلا بالإسلام. لذلك قلت: يجب علينا أن نلتف على العلماء. ومن هنا كان هذا اللقاء الذي نلتقي فيه بشيخنا الذي طالما اشتقنا إليه، وطالما اشتاقت إليه هذه البلدة، واشتاق إليه أهلها، وحيل بينه وبين علمائهم. لكن آن الأمان لنلتقي بعلمائنا، ونلتف على مشايخنا، ونسمع منهم، ونصبر عن قولهم. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماءنا، وأن يحفظ مشايخنا، وأن يجري الحق والحكمة على قلوبهم وألسنتهم. وأدعو فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بارك حفظ الله وبعث ليلقي علينا محاضرة الليلة، وهذا الله تعالى أن يسمعنا وإياكم بما يقال فيها أو لا يسمعنا.
بقول لك ادخل مش عارف اول مره تعالى تعمل ايه. تمام هو حمل بعدين.
السلام عليكم ورحمه الله.
الحمد
لله رب العالمين.
دخلك اضغط شم به القاص وفيه.
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام أيها الإخوة الفضلاء أبدأ حديثي إليكم مهنئا لكم بما نلتموه من الحرية وبما نلتموه من نفوذ الكلمة وتهيئة الله عز وجل لجو نرجو أن يكون إلى الأمام وأن نكون إلى الله أقرب. هنيئا لكم بانتهاء عهد الاستبداد والظلم والقهر الذي عانى منه كثير من الناس. والله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب العزة تبارك وتعالى غير الأحوال وسبب الأسباب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو موقفنا في مثل هذه الأحداث؟ كما قال فضيلة الشيخ أحمد بن خروص حفظه الله بأن الناس يتكلمون ولهم منطلقات، منهم من يتكلم من منطلق سياسي بحث، ومن يتكلم من منطلق اقتصادي بحث، ومنهم من يتكلم من منطلق إصلاحي، لكن المسلم ينبغي أن ينطلق من منطلق الكتاب والسنة وأن يقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على مصلحة الشخصية. ألخص حديثي معكم أيها الأحباب الكرام في عدة نقاط. النقطة الأولى أسباب انهيار الدولة المباركة فيها. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، ما هو واجبنا في المرحلة القادمة؟ النقطة الثالثة تهيئة الأجواء لتحكيم الشريعة الإسلامية. فأعيروني الأسماع والقلوب فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا أيها الأحباب، ما أسباب سقوط نظام الاستبداد والقهر نظام حسني مبارك في مصر؟ أقول إن له سببين اثنين، وهما السببان بعينهما اللذان سقط نظام زين العابدين بن علي في تونس أيضا. السبب الأول الظلم، والسبب الثاني محاربة دين الله وعباد الله الصالحين. أما السبب الأول فهو الظلم، وقد كان الظلم واضحا أيها الأحباب في مناحي شتى، فظلم القهر والاستبداد وانتشار الرشوة وظلم الأثر، من كان له مسؤول كبير فهو أحق بالوظائف من غيره، والظلم الذي كان يظهر من رجال هذا النظام سواء كانوا من رجال الشرطة أو من رجال الأمن أو من رجال المخابرات أو نحو ذلك، كانوا يقهرون الناس لقربهم من السلطة، فلا يجرؤ أحد أن يخالف أحدا من هؤلاء. هذا الظلم كان واضحا. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الدولة العادلة تدوم وإن كانت كافرة، وإن الدولة الظالمة تزول وإن كانت مسلمة. فالظلم سبب من أسباب انهيار هذه الدولة. ومن أسباب الظلم أو من مظاهر الظلم الواضحة والتي كان يعرفها كل إنسان الضرائب الباهظة التي فرضت على الناس، فكان كل شيء فيه ضرائب، ضرائب على الأراضي الزراعية، ضرائب على المحلات التجارية، ضرائب حتى على البيوت، ضرائب حتى على السيارات، السيارة تحمل مجموعة من صناديق السمك وتمشي يأخذون منها ضريبة، بل ضريبة على من يتزوج، من يتزوج طلعوا له دمها بخمسين جنيه، ضريبة بخمسين جنيه اللي يتزوج، ولا يصح عندهم عقد الزواج ولا توثيقه إلا بالدم، هذه ضريبة 50 جنيه على من يتزوج. وقد كانوا أظهروا لنا أن البلد في فقر مدقح، وأن هذه الضرائب لتدارك الفقر الذي تعيش فيه البلد. فلما انكشفت بعض أوراقهم وتكلمت وسائل الإعلام عن المليارات التي يحوزها هؤلاء، برغم أن الموظفين كانوا ينادون ليل نهار يريدون زيادة علاوة، فتأتيهم علاوة 5 جنيه وعشرة جنيه، ولما جاء كوادر الموظفين ورفعوهم رفعة، حدثني أحد الناس الجالسين في الضرائب قال، يعني من كبار الموظفين في الضرائب، أن وزير المالية اتصل بهم وقال إن إحنا الفلوس المرتبات التي سندفعها لابد أن تجمعوها لنا من الضرائب. فبدأوا يطلعوا نظام جديد في الضرائب، يقول لك الضرائب زادت 5%، طيب زادت 1,000,000، قال لك لا ونحاسبك على 5 سنوات الماضية هنا. فسجد الناس واحد أغلق المحل من 5 سنوات جاء عليه ضرائب ولا يستطيع أن يصنع شيء، إما أن يدفع وإما أن يسكن. ظلم وقهر، بل أباحوا لأمراء الإقطاعات وهم المسمون بالمحافظين اللي ينبغي أن يحافظ على هذه المقاطعة، أباحوا لهم أن يفرضوا ضرائب أخرى، فمن حق المحافظ أن يفرض ضرائب لكي يجمل المحافظة وكذا، فيبدأ المحافظ يضع ما يراه من الضرائب حتى الإنسان اللي يبني دور ثاني عليه ضريبة، للدور الثاني المتر ب5 جنيه، الشقة 100 متر 500 جنيه، وقد يكون هذا الإنسان اشترى مواد البناء بالتقسيط لأنه لا يستطيع أن يدفعها نقدا، لكنه لا يستطيع ان يبني الا الى رفع ضرائب. ظلم واضح جدا جدا لدى كل نعم. السبب الثاني من اسباب انهيار هذا النظام محاربه دين الله عز وجل، فهم كانوا يحاربون دين الله ليل نهار، حتى ان المتدين من عباد الله الصالحين اذا التحى يحرم من بعض الوظائف. كثيرا ما كان يتصل علي الناس
والشباب الطيبين. أنا أمامي وظيفة وكل أوراقي جاهزة، لكن مطلوب حلق اللحية. سبحان الله، هل أنت في دولة كافرة أو يهودية أو نصرانية؟ أنت في دولة مسلمة، فكيف يطلب منك حلق اللحية؟ هذا أمر غريب عجيب. والتي تعففت وتنقبت تمنع من دخول الاختبار من أجل حجابها، والتي كشفت عن رأسها عن شعرها وعن ذراعيها وعن ساقيها تدخل لا يتعرضون لها. محاربة لدين الله جهارا نهارا، كما حارب رئيس تونس، حارب المحجبات وحارب الزواج، الزواج الثاني، كان لو تزوج رجل في تونس زوجة ثانية سجن سنتين. حدثني أحد التونسيين ونحن في المسجد الحرام وذكر لي قصة غريبة، يقول هذا القانون صدر في تونس ممنوع الزواج إلا الواحدة، الزوجة الثانية سجن سنتين. يقول أحد المشايخ يتكلم في الإذاعة الرسمية بدولة تونس، فاتصل به أحد الناس قال له السلام عليكم. وعليكم السلام، عندي فتوى، تفضل سؤالك. قال بأنه زوجته أصيبت في حادث بشلل ولا تستطيع أن تخدمه، وتقول له تزوج امرأة أخرى تخدمه ولا تطلقه، والقانون يقول لا يكون على بمثل إلا واحد، إن أراد أن يتزوج الثانية يطلق الأولى، وإن تزوج الثانية فأصبح على بمثل زوجتان يسجن لمدة سنتين. احتار الشيخ ماذا يقول وهو في الراديو الرسمي، ماذا يقول؟ فأخذ يلتمس الأعضاء ويقول من الوفاء أن تظلم، أن تظل معنا واصبر واحتفظ إلى آخر من هذه الكلمات التي لا تستطيع أن يقول فيها الحق وإلا سجن. وكان يمنع من يصلي في مسجد أن يصلي في آخر، ويبنون كلمات للصلاة في المسجد. محاربة لدين الله عز وجل، ثم من محاربة دين الله أن تكون الخمر علانية. يأتي أي إنسان في مصر يريد أن يفتح محلاً للخمر يذهب فيسجله ويصرح له بشرط دفع الضرائب، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لعن في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخره، ورغم ذلك يصرح بها في بلد الإسلام والمسلمين. وحدثني أحد الثقات أن رجلا طيبا فيه خير اشترى فندقا من الفنادق الشهيرة في القاهرة، فندق 5 نجوم، ولما اشتراه ودفع فيه الملايين المطلوبة بدأ يعمل الفندق، فجلس معه أحد الإخوان الطيبين وقال له يعني دخلك كثير فلا داعي لوضع الخمر في الفندق، احتسب هذا الربح الذي سيأتيك من قبل الخمر. فاقتنع الرجل بقوله ومنع الخمر من فندقه. فجاءته رسالة من وزارة السياحة بتخفيض هذا الفندق من 5 نجوم إلى 3 نجوم، وهذا يؤثر على دخلي ويؤثر على النازلين ويؤثر على مستوى، ليه؟ لأنه لا يقدم خمر. حرف علني، وأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على هؤلاء، فإذا بهم في آخر حياتهم وفي نهاية دولتهم منذ عدة أشهر يصدر قرار آثم فيه حرب علنية على الله ورسوله بإغلاق 10 قنوات إسلامية بدون جريمة اقترفوها، مع إظهار قنوات الرقص وقنوات الجنس أكرمكم الله وقنوات الانحلال لا يتعرضون لها، بل مع بقاء تسع قنوات نصرانية على قمر النيل وقمر العرب. السؤال: ماذا صنعت هذه القنوات العشر الإسلامية؟ هل تعرضت للحكومة أو تعرضت للسياسة أو تدخلها؟ وأنا شخصيا جلست مع أحد المسؤولين الكبار في أمن الدولة آنذاك بعد ذلك بأسابيع، فقلت له: أنا أريد أن أسألك سؤالا. هذا مسؤول كبير في القاهرة ممن يرأسون جهاز أمن الدولة على مستوى مصر. قلت له: أنا أريد أن أسألك سؤالا، الآن لا نجد له إجابة شافية. القنوات الإسلامية لماذا أغلقت؟ الناس تقول: من أجل الدعايات والإعلانات. الدعايات والإعلانات موجودة في جميع القنوات الأخرى. ما هو السبب؟ قال: أقولها لك بصراحة. قلت: نعم. قال: هؤلاء يجعلون رأيا عاما عند الناس واتجاههم، والدولة لا تريد هذا. وصدق. لما وجدوا هذه القنوات التي تتكلم عن بر الوالدين والصدق والإخلاص والرحمة، فبدأ الناس يحبون المشايخ والعلماء والدعاء، وبدأ الناس يحبون الإسلام. لم يرد لهم ذلك، فأصدروا قرارا آثما بإغلاق هذه القنوات، فكان فيها نهاية. لا تظننا أن هذا النظام انهار بمظاهرات وكلام هام، كل هذه أسباب يسرها الله، وإلا فهذا النظام قد قهر ما هو أعلى من هذه المظاهرات. لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا سبب له أسبابه، فجاءت الأسباب متلاحقة ومتتابعة، لأن الله أراد لهذا النظام أن ينتهي. إذا أسباب انهيار النظام أمران: الأمر الأول الظلم، الأمر الثاني محاربة دين الله وتتبع عباد الله الصالحين. ولا تنسى ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكم من ولي من أولياء الله عذبوه، وكم ولي من أولياء الله سجنوه بلا جرم، وكم ولي من أولياء الله ظلموه، وكم من ولي من أولياء الله له حق منعوه. فكيف يغفر الله عز وجل عن هؤلاء؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني سأحاربه. فلما حاربهم الله جعلهم يدمر بعضهم بعض كما رأيتم أمامكم. من كان يتصور أن جهاز أمن الدولة في أقوى دولة عربية يدمر بهذه السهولة؟ هل تعلم أن الجيش المصري هو أقوى عشر جيوش على مستوى العالم؟ فقوامه 480,000 جندي. هل تعلم أن جهاز أمن الدولة بأقسام الأمن المركزي والشرطة والأمن السري، جهات أمن الدولة والمخابرات، هل تعلم أن جهات أمن الدولة قوامه 1,200,000؟ 1,200,000، يعني ضعف الجيش الذي يحارب الدول. 1,200,000 وظيفة واحدة بس: الحفاظ على كرسي حسن مبارك. كم يأخذون من الملايين من المرتبات؟ وبرغم ذلك خرج بهذه الطريقة التي رأيتموها وانهزم وانكسر أمامه، كما فعل من قبل أمر السادات لما كان يتباهى بجيشه وكان ينزل لابسا بدلته العسكرية وعليها الياشين، فقتل من الجيش وفي وسط الجيش، وفي يوم كان يتباهى به أمام الناس وأمام العالم. لا يغني حذر من قدر. وأتذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل فاتحا مكة منقطرا متأطئا رأسه متواضعا لله، فكاد رأسه صلى الله عليه وسلم أن تمس رحل ناقته عليه الصلاة والسلام. إذن قبل أن نغادر هذه النقطة نريد أن نأخذها درسا لنا وللحكومة التي ستأتي إن شاء الله. نقول لها إذا كانت هذه الحكومة وهذا النظام قد انهار بسبب الظلم ومحاربة دين الله، فأي نظام بعد ذلك سيتصف بصفة من هاتين الصفتين فعمره قصير ولا بد أن ينهار. فخذوا العبرة والعبرة ودعكم الأسباب الظاهرية، شباب كانوا يهدلوا وشباب كانوا يعملوا، كل هذه الأسباب سببها الله عز وجل، وكان يمكن جدا أن يقضى على هؤلاء لو رشهم بالطيارات من فوق عند سلاح الطيارات وقتلهم كلهم وتعامى عن ذلك. هدوم الدول تشجب وتستنكر وتنتهي القضية، وبعدين يفجر قضية أخرى ينشغل الناس بها ويتركون هذه القضية. هذا أمر سهل جدا، لكن الله عز وجل أراد أن ينهي هذا النظام. النقطة الثانية، ماذا يجب علينا أيها الأحباب في المرحلة الرحيمة؟ نحن لا نعلم الغيب، ولكن نقول وكل مصري يقول وكل مراقب للأحداث يقول بأن العصر القادم إن شاء الله سيكون أكثر حرية وأكثر ديمقراطية. وأعرف الديمقراطية عن الحرية، الحرية الشخصية يعني تأخذ راحتك في الرأس، لا يعتقدون رأس بمعنى أنك تلقي محاضرات في أي مكان، طالب في الجامعة يستدعون المشايخ والعلماء، يعقدون مؤتمرات في الجامعة لا يقول لهم أحد، لا المنتقبة تدخل والمنتحي يدخل ولا يتعرض له أحد. وأنا على يقين أن حسن مبارك لم يكن كان على علم بذلك، كان على علم بأنه مستبد وأنه قاهر للشعب، ولذلك أول ما أراد أن يرضي الشعب ماذا صنع؟ قال نلغي المادة 179 من الدستور. أنت كنت تعلم أن المادة 179 من الدستور مادة سيفا مسلطا على رقاب الناس. أنا كنت أتابع خطاب الرئيس ولما قال 5 مواد 77 و76 وكذا، مواد عادية فئات ومفئات تعدد وتلغى المادة 179. لم أتمالك نفسي إلا وجدت نفسي أسئل شكرا لله تبارك. تعرف المادة 179 إيه؟ مادة لكف الحريات، مادة كانوا قد وضعوها لمن يقول للدولة لا ولو بالمثال، سواء كان معارضا سياسيا أو معارضا دينيا أو حتى مش عاجبه شخص ولا منظر. المادة 179 من الدستور المصري تريد أن تعرفها لابد أن تعرف المادة 41 و45 و45. المادة 41 تقول إيه؟ يجب احترام الحرية الشخصية لكل مواطن، ولا يجوز القبض عليه ولا تفتيشه إلا في حالتين، إما أن يكون متلبسا بالجريمة أو بإذن قضاء من المحكمة. يعني لا يجوز واحد يقول لك بتفشل قبل ضابط امن دولة او ضابط شرطه البطاقه هذه البطاقه خلاص تقول الاول الكارنيه طلع الكارنيه انا ضابط شرطه البطاقه هذه البطاقه خلاص ليس من حق الفتشة ولا من حق يقول لك تعالى معنا خمس دقائق بس عاوزينك شويه ولا اعطونك من شغلك خلاص انتهى الا باذن قضاء يقول ليك مصيبه قضية كبيرة رفعت في المحكمة وانت دفعت فيها مرة واثنين وثلاثة وارفعوا المحكمة قبض القبض على فلان خلص يتم القبض عليك بإذن القضاء لمدة 41 احترام الحرية الشخصية بعد ما القبض عليه أو تفتيش إلا بإذن القضاء لمدة 44 للمساكن حرمتها ولا يجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بإذن قضائي من المحكمة لأنه ما ينفعش كده يجي ناس أهل دولة ويحاوطوا البيت ويدخلوا على البيت أو يفتشوها ويقول لك بعدين ما تريد أن تفتش البيت إلا بإذن قضاء يعني إذن قضاء يعني قضية أنت رفعت فيها مرة واثنين وثلاثة وأربعة أمرت المحكمة بالقضاء عليك دي المادة كام؟ 44 المادة 45 لا يجوز التصرف على وسائل الاتصال لأن لها حرمة بأنواعها الهاتف والإنترنت وغيرها إلا أيضا بإذن قضاء من المحكمة لرجل دولة أشغل جاسوس أو كذا ويسجلني عليه كذا وكذا وكذا إذا أو بيع مخدرات أو إلى آخره خلاص انت فهمت كده المادة 41 و 44 و 45 تعال بقى اللي تفهم المادة 179 المادة 179 يجب الحفاظ على الأمن القومي للوطن واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك ولا يحول دون ذلك المادة 41 و 44 و 45 يعني معناها ايه؟ معناها ان اي معارض للدولة او واحد مش عاجبهم تلغى هذه المواد الثلاثة من حق في حق اذا خلاص وهذا اسمه هذا قانون عدي سنة 2008 179 ده قانون مكافحة الإرهاب ولذلك بيقولوا عاوزين نلغي الطوارئ والطوارئ خلاص ما دام 179 ألغيت كان طوارئ ألغيت ما في خلاص إذا الشاهد أنهم كانوا يعرفون أنهم يظلمون العباد. فأنا أقول إن في حرية مستقبلية إن شاء الله تعالى فما هو واجبنا تجاه الواقع؟ وما هي وجهة الظليم؟ هذه توقعات طبعا وأنتم تعلمون أن العجلة تجري بسرعة والفترة قد تتغير على حسب الواقع الذي يظهر لنا والواقع أمامنا يعني غامض والناس تنتظر بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبعا انقاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة ده مهم جدا لأنه يقولون بأنه لثالث مرة ينعقد من ثورة يوليو ثورة 25 يوليو عقد مرة في 73 حرب أكتوبر عقد مرة وهذه مرة ثالثة منتظرين هل يا ترى هيحل مجلس الشعب ومجلس الشورى وكذا ولا الطعون ولا الى اخره ما هو موقفنا انا ارخص لك فاقول موقفنا لابد ان يكون لنا موقف متغير عما مر موقفنا على الصعيد الاجتماعي وموقفنا على الصعيد السياسي وموقفنا على الصعيد الدعوي وموقفنا على الصعيد الذاتي هذه أربع محاور لا بد أن نعيها جيدا ولا نعمل على محور دون آخر أولا موقفنا على الصعيد الاجتماعي سوف تطلق الحريات الآن فلا بد أن تنصروا الناس خدمتكم لهم وحبكم لهم. يعني ممكن واحد يكون له مصلحة يحب الناس له ويخدم الناس وكذا من أجل أنه يريد أن يترشح مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو يريد أن يترشح في شيء معين، لكن أنت تبين له أنك تخدمه لله، تريد الأجر من الله تبارك وتعالى. إذا التقرب إلى الناس والدخول معهم يعني يسعدني جدا ويشرفني أن أرى في بلطيم مثل ما أرى في كفر الشيخ مثل ما أرى في القاهرة أن الذين يحفظون الأمن هم الأخوة السنيون، غالبهم السنيون الذين يحفظون أمن البلد ويقفون في السمائن على مداخل البلد ويسهرون لينام الناس معظمهم أو غالبيتهم من الإخوة الملتزمين المستقيمين، لا يريدون جزاء ولا شكور. هذا تغلغل اجتماعي مطلوب ومهم ليعرف الناس من يتكلم فقط ومن يعمل لله، لأنك تريد أن يحبك الناس لتدعوهم إلى الله عز وجل. أنت ماذا تريد من الناس؟ تريد أن تدعوهم الله ليدخلوا الجنة، لا تريد منهم جزاء ولا شكور. وكذلك على الصعيد الاجتماعي ينبغي من اليوم أن نشعر بأن البلد بلدنا، وأنت في عملك لو كنت تتهاون في عملك لا تتهاون، تتروح بدري لا ما تروحش بدري، تتروح متأخر لشغلك لا روح بدري. ماذا عملك؟ إذا كنت تكسر إشارة لا تكسر إشارة، إذا كنت تعكس بنتي لا خلاص ممنوع الكلام ده من الآن، البلد بلدك. كنت ترمي زبالة أكرمك الله قيامة في الشارع، لا لا ترمي من اليوم، هذا شارعك وهذا بلدك وهذه بلدك الذي تعيش فيه. الآن الناس يتكون فيكم أكثر من الشرطة ومن المرور. أحد الأخوة الحديث من الإمامة يقول الطماطم ارتفعت عندهم في الأزمة صارت 7 جنيه كيلو، جاب الأخوة جابوا من الفيوم 4 طن، وضعوا 4 طن طماطم وضعها من نتائج يقعها بنصف جنيه كيلو ونزلوا الأسعار اللي في السوق باعوا بالصار بعد ما رفعوا الأسعار. الأنابيب ارتفعت 40 جنيه انبوبة، وقفوا جابوا من أنابيب وزعوها 5 جنيه. حدثني أحد الإخوة أنه ذاهب في سفر فراغ في طنطا عسكري المرور واقف يقول للسيارات هنا اجلسوا ما يعبرونش، ماشي يقول له تعالوا ما يعبرونش. الاخ حرك سيارته وقف يقول يشاور بيده كده كل صف السيارات هنا يقول كان ماشي، وبعدين يشاور بيده على الشمال كل يقف حتى ما نظم له وقف نص ساعه ينظم جه يمشي. العسكري يقول له خليك معانا، قال والله انا ورايا مشوار ومشي. الناس أصبحوا يثقون فيكم أكثر من الشرطة ومن المرور، وهذا المكتب ما كنا لنكتبه إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى، مكتب عجيب. إذن في الناحية الاجتماعية لابد أن نتغلغل في المجتمع وأن نحب الناس ويحبنا الناس. لا تنسوا يا إخواني أنه في يوم من الأيام وأنتم عاطفتم هذا أنه قليل جدا من أقل من 12 سنة كان ربما يشوه صورة المرتحيين، فيأتون بمسلسلات كاملة لتشويه صورة السنيين، وهو مسلسل خميس منكم ببعيد فوري واحد اسمه خميس مرتحي وقدام الناس بيصلي وبيسبح بالسبحة وراد الملتزم والعياذ بالله بالليل يشرب خمرة وينط على بيوت الجيران أكرمكم الله وكذا. حتى أن أحد الإخوة حكيت لي أن واحد جاءه قام يرفع الجدار اللي بينه وبين ليه؟ يا عم احنا بقالنا كم سنة جيران كويسين كشفت منا حد، قلنا أنا خايف تعمل زي خميس. فكانوا يشوهون صورة السنيين حتى ظن الناس ان السنين دول يعني ناس والعياذ بالله فعلا ارهابيين دبابه ومسدس وكذا، ولو صار واحد هيفتحوه يقتلوه. حتى جاءت القنوات الفضائية الإسلامية 4 أو 5 سنوات أو 7 سنوات غيرت الصورة. الناس كانت تتحسن هؤلاء هم المتحدون يقولوا كلام كويس بر الوالدين قبل إلى مقبل الرأس والرحم إيه بس. ونقول لكم على الصعيد الاجتماعي لابد من الانتشار والتحرك. كلم الناس اللي تغير وكلم الناس على الموقف. ما عادش في حاجة اسمها حجة على رأيك، لا، أنت في أي مكان ستقول رأيك، فاستغل ذلك واستثمره في طاعة الله عز وجل وفي دعوة الناس إلى الله. ثانيا على الصعيد السياسي، الآن نحن مقبلون على تنافس سياسي بين الأحزاب السياسية والمعارضة، أحزاب يسارية، أحزاب شيوعية، أحزاب رأسمالية، أحزاب اشتراكية، أحزاب كثيرة جدا، وكل حزب بما لديه فرحون. فلا بد أن تعرف أنه لا بد من وقف في وجه هذه التيارات. ولذلك أنا أخاطب التيار الإسلامي سواء كان تيار إخوان مسلمين أو تيار سلفيين، ودول أكبر تيارين في مصر والتيارات الإسلامية، أن يتحدوا وأن يتآلفوا في وجه هذا الطبيعة. وهذه مسألة هامة، نحن الآن مقبلون على عصر جديد يجب أن نتجاوز مثل هذه الخلافات الفرعية فيما بيننا ولا نجعلها سببا للنزاع والشقاق والخلاف، لأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تضعف قوته. على الصعيد السياسي إذا كان في انتخابات لرئيس الجمهورية أو انتخابات لمجلس الشورى أو انتخابات للمجالس مجلس البرلمان اللي هو مجلس الشعب، فلا بد أن يكون لكم ثقة إما مع شيخ سلف يعتقدكم معاه أو على الأقل مع واحد إخواني أو رجل موالي الإسلام والمسلمين، وإلا فقد ينجح اليساريون أو ينجح الاشتراكيون الذين يريدون أن يجعلون اشتراكية أو نحو ذلك، فيأخذون قوانين تخالف شرع الله عز وجل. إذا لابد أن يكون لنا ثقل، ثقل في المعترك السياسي. كنا قديما نزهد في هذا المعترك السياسي لأننا نعرف نهايته، وأن الحزب الوطني آنذاك كان لا يعطي حرية الأحزاب الأخرى والمستقلين، يعني في آخر الانتخابات كان وصل الظلم إلى غايته، الانتخابات الأخيرة الناس اللي يترشحوا في الأحزاب الأخرى أو يترشحون المستقلين يريد أن ينجح لابد أن يدخل في الحزب الوطني، إذا ترشح تابعا أو تابع قائمة الحزب الحاكم غالبا سينجح. فتهافت المستقلون على حزب الوطن 20 واحد 50 واحد بدون أن يدخلوا تبع حزب الوطن. الحزب الوطني يقول لي يريد أن يدخل تبعي يدفع رشوة 10,000 جنيه علني، رشوة 10,000 جنيه ما يدفع ورشاوة 10,000 جنيه، ويقول له شوف احنا هنختار ولو ما اخترناكش الرشوة ضاعت عليك لا تطالب فيها مرة أخرى. يقول لهم 10 أو 20 يدفعوا كلهم 10,000 جنيه ولا يكتفون بذلك، يعني في اختيار يبدأ هذا يدي لهذا 20,000 وهذا من وراء هذا لأن أعضاء الحزب يديتهم كبار الحزب ويختار، فده يدفع 50,000 رشوة ولا 100,000 رشوة لكي يدخل فقط ضمن قائمة الحزب الحاكم لعله ينجح أو فينجح. فهذا الظلم كان ظاهرا جدا واضحا. الآن لو تحيدوا على واحد غيركم ترى حزب الوطن يدخل،
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول أيها الأحباب الكرام، على الصعيد الاجتماعي لابد من بذل الجهد للتقارب للمجتمع والاتحاد والتآلف، على الصعيد السياسي لابد من ثقل سياسي يؤثر بالقرار في مصر، لاننا بصدد انشاء دوله جديده، لا سيما لو كما يقولون الدستور انتهى خالص، واجراء الدستور من جديد وقوانين من جديد وهكذا، لابد ان يكون ثقل في القرارات في مصر. صحيح قد لا تكون قرارات كلها شرعيه او قد لا يكون هناك تطبيق للشرائع الاسلاميه، لكن على الاقل نحاول نخفف من القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، ونقدر ما نستطيع كسبه من القوانين التي توافق الشريعة الإسلامية. ألفاً على المستوى الدعوي، المستوى الدعوي يا إخواني ستكون هناك فردية، فلا بد من الانتشار، والانتشار معناه أن المسؤولية لها أصبحت في عنق كل من يستطيع أن يدعو إلى الله، كل من يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل، سواء في الخطبة أو الدرس أو المحاضرة أو في القناة الفضائية أو عبر الصحف والمجلات أو نحو ذلك، لا بد منه ولا يتوقف الانتشار. مسألة الدعوة واتخاذ الوسائل التي ستتاح لأي إنسان يصدر صحيحة أسبوعية مثلا، لا بد من استثناء هذا الأمر، الطائفة الأسبوعية تحمل آراء المشايخ والعلماء في الأحداث، كذلك عقد المؤتمرات والندوات، الحديث مع الناس، استثمار الإنترنت في الدعوة إلى الله، لأن الشعب المصري شعب متدين بطبعه ويحب الدين جدا، الانتشار في الدعوة إلى الله عز وجل. وعلينا في الدعوة إلى الله ثلاثة أمور، نركز على ثلاثة أمور ومن خلالها ننطلق. الأمر الأول تثبيت العقيدة في قلوب الناس بشتى الوسائل الممكنة، عقيدة صحيحة. ثانيا حث الناس على الفضائل وتحذيرهم من الرذائل بكل وسيلة ممكنة. ثالثا أن يعرف الناس شمولية الإسلام وأنه يحكم كل أمور حياته. خلال هذه الثلاث نحاول ننطلق منها. رابعا على المستوى الذاتي نفسي، على المستوى الذاتي يا اخواني نحن نهيئ الناس لتطبيق شرع الله عز وجل، لابد ان نهيئ انفسنا ايضا، والله عز وجل يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اذا لابد من التغيير الذاتي. من كان لا يقيم الليل فليبدا وليقيم الليل، من كان يقوم في صلاة الفجر فليبدأ وليصلي بدري، من كان مقصرا في عبادة أو طاعة فلا يقصر، من كان يقترف بعض المعاصي فليتوب إلى الله. لماذا؟ لنصلح أنفسنا لنكون أهلا لأن نحكم بشرع الله تبارك وتعالى. ولا ننسى سلاح الدعاء بالذات في الوقت الراهن الذي تشكل فيه أو يشكل فيه مستقبل الدعاء يا إخواني، الدعاء بأن يولي الله عز وجل أمورنا ولا أمورنا خيارا ولا يولي أمورنا شرارا، وأن يصل لهذه البلدة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتاب الله. إذا على المستوى الثاني إصلاح أنفسنا، إصلاح أنفسنا لكي نكون أهلا لكي نحكم بشرع الله تبارك. النقطة الأخيرة أيها الأحباب وهي تهيئة الأجواء لتطبيق شرع الله. كثير من الناس يا إخواني الآن اسألهم اعمل استفسار كده، إيه رأيكم طبق شرع الله؟ في ناس تستعمل الأخلاق والشرع الله. اسألهم كلهم يعني ايه شرع الله؟ يعني ايه تطشر؟ يقول لك انا نقطع يد السارق ونرجم الزاني ونقتل القاتل. لا يعرف عن الشرع الا هذا. لا يعرف ان شرع فيه قوانين مدنيه يتحاكم الناس اليها فتقر العدل والمساواه بين الناس. لا يعرف ان شرع في قوانين اقتصادية للعدالة في توزيع الثروات. لا يعرف أن الشرع في قوانين رادعة للجنايات ترفع النصوص والمجرمين على اقتراف الإجرام. قد لا يعرف هذا. ولذلك نحن نهيئ الأجواء لاستقبال شرع الله. لأمرين. الأمر الأول أنا أضربكم. الأمر الأول يفرق بين القوانين الشرعية والقوانين الوضعية. والأمر الثاني أذكر لكم مشكلة واحدة فقط. ولو طبقنا الشرائع الإسلامية كيف يقضى عليها. هي مشكلة الفقر اللي يشتكي منها كثير من الناس. الأمر الأول الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الشرعية. أول القوانين الوضعية من وضع البشر. والقوانين الشرعية من تشريع الله رب البشر. ثانيا واضع القوانين الوضعية عقله قاصر لا يحيط بكل شؤون البشر، لكن الذي شرع القوانين الشرعية هو الله خالق البشر الذي قال والله بما يعملون محيط بكل أعمالهم وشؤونهم وأحوالهم. القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثالثا القوانين الوضعية قد تتدخل فيها الأهواء والمصالح، والقانون الشرعي قانون الله عز وجل لا يحابي أحدا. أقول لكم مثال، لو جئنا للجماعة أصحاب رؤوس أموال وقلنا لهم أنتم صيغوا لنا القانون، حين صياغة القانون ماذا تتصور أن يصيغوا؟ يصيغوا قوانين في جانب الأغنياء، لأنها مصلحتهم. لو كنا للفقراء جئنا مجموعة الفقراء لو صيغوا لنا أنتم القانون، يصيغوا القانون في جانب الكادحين والعمال ويحيف على الأغنياء، لكن الله عز وجل لا يحابي أحدا لأن الفقراء عباده والأغنياء عباده، وهو يعلم ما يصلح الأغنياء والفقراء. رابعا القانون الوضعي تحرسه الدولة فقط، والقانون الشرعي قوانين الشريعة الإسلامية تحرسها الدولة ويحرسها الدين ويحرسها الضمير. فلو أن دولة لا دين لها وسنت قانون تحريم الخمر، لو استطاع أحد المواطنين أن يشرب خمرا دون ما يراه أحد شرب وظن أنه كاذب لم يراه أحد من الدولة، لكن حينما يطبق شرع الله ويقال الخمر حرام فالإنسان يمتنع عن الخمر قربة لله عز وجل، ولو غلبته نفسه وشرب الخمر يلوم نفسه ويلوم نفسه ويلوم نفسه. خامسا القوانين الوضعية التي تخالف شرع الله تجر على أهلها الشؤم والويلات، لكن القوانين الشرعية التي شرعها الله تأتي لأهلها بالخير والبركات. قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله تبارك وتعالى ومن يعمل صالحا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. في الآية الأولى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وتطبيق شرع الله إيمان وتقوى. والآية الثانية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وتطبيق شرع الله عمل صالح. فلنحيينه حياة طيبة. طيب في الأكل وطيب في الشرب وطيب في الملبس وسعادة وألفة ورحمة. وأخيرا أرد لكم مثلا واحدا لو طبق شرع الله كيف يعالج الفقر. كثير من الناس الآن في ميدان التحليل وغيره يطالبون بزيادة الأجور ويطالبون بزيادة المرتبات ويطالبون بوظائف للعاطلين ويطالب بعضهم بشقق إلى آخره. تعالى لو طبق غدا شرع الله كي تبين للناس أن كل طموحاتهم ستتحقق في شرع الله. من يريد حرية يجد في شرع الله، من يريد مالا يجد في شرع الله، من يريد عزة يجد في شرع الله، من يريد رخاء يجد في شرع الله، من يريد مرتبات يجد في شرع الله. اسمع، لو طبق الشرع غدا ما الذي يحدث؟ عدة أمور. الأمر الأول العدالة في التوزيع، في ثروات عامة للدولة. لتطبق شرع الله يؤتى بدخل أكثر بالبترول والغاز والصادرات وغير ذلك من صادرات الدولة ودخلها ويوضع كله في بيت المال المسمى بوزارة المالية، ثم ينفق منه على إنفاقات الدولة من مرتبات موظفين وغيره، والبقي يوزع على أفراد الدولة جميعا جميعا. تعالى واسمع هذه القصه. يضرب مساعدة الصدقات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تجارا نفى المدينه النبويه على ساكنها افضل الصلاه والسلام، ونزلوا في المصلى مصلى العيد مكان فسيح ونقضوا خيامهم ونزلوا. فقال عمر بن الخطاب وهو امير المؤمنين، قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: هلا حرصنا هؤلاء التجار هذه الليله فانهم اغراق. فقام يصليان يقيمان الليل وحسن، فسمع عمر بن الخطاب طفلا يبكي فذهب الى خيمته وقال لامي من وراء الخيمه، قال لامي اتقي الله اتقي طفلك. ثم ذهب يصلي فسمع مره اخرى فجاء وقال اتقي الله واسكت طفلك. ومع اذان الفجر سمع القضية يبكي مرة ثالثة، فجاء وقال أنت أم سوء اتقي الله واسكت طفلك. قالت له لقد أغرمتني منذ ليلة، أنا أريده على الفطام ولا يريد. فقال ولم؟ فكم لنا الشهور؟ قالت له كذا وكذا شهر. فلم تستعجل على فطامي؟ قالت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يعطي الطفل عطاء من بيت المال إلا إذا فطن. قال يا هدي لا تعجلي. ثم ذهب فصلى بالناس فجرا ولم يستبن الناس قراءته من كثرة البكاء. وبعدما سلم قال ويحا لك يا عمر، كم قتلت من أطفال المسلمين، نادوا في الناس إنا قد فرضنا لكل مولود يولد في الإسلام من يوم ولد. يعني عمر بن الخطاب كان يوزع الثروات بين المسلمين على المواليد. يعني أنت جالس في هنا ابنك يأخذ حقه من دخل قبيلته لو طبق شرع الله عز وجل. إذن العدالة في التوزيع أولا. ثانيا الدولة ترسل موظفين يجمعون الزكوات المفروضة من الأغنياء ويجمعون أكلات مال المسلمين ويوزعونها على الفقراء، وكما يقول الشافعي رحمه الله يعطى الفقير مؤنة سنة. يعني الإنسان وأولاده دوش الفقير يعطى قوتا يكفي سنة. ثالثا حتى في الشريعة الإسلامية في الأغنياء على دفع صدقات بعد الزكاة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. رابعا، الشريعة الإسلامية الأغنياء على كفالة اليتامى الذين فقدوا آباءهم. في البخاري: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين وفرق بين السداد والمصدر. خامسا، تلغى جميع الضرائب المفروضة على المسلمين. ليس في الإسلام شيء اسمه فرض الرأس إلا في حالات قصوى كتجهيز الجيوش ونحوها، وتكون بمدة معينة وتلغى بانتهاء الأمر. يعني يتصور الناس اللي يقول أنا أخذ 500 جنيه ولا يكفيني. لا يكفيه ليه؟ لأن روح البطاقة بياخذ ضريبة، يدخل المدرسة ياخذ ضريبة، البيت اللي يدخل عليه ضريبة، لو طاح السيارة السائق بياخذ ضريبة، ياخذ على السيارة ضريبة وبناء عليها السائق بيسوي الأسرة عشان يرفض الضريبة. ضرائب البيت الذي يدخل فيه ضريبة، الأرض فيها ضريبة، السمك اللي بيطلعه من البحر عليه ضريبة. لو انتهت هذه الضرائب ستجد الرخاء يعم والأسعار تنزل تلقائيا. ودليل ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه الإمام أحمد، عفوا، ما رواه الإمام أحمد وحسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والحديث أيضا في سنة أبي داود: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. تعال لكي أضرب لك واقعية لكي تعرف أثر الضرائب في غلو الأسعار. الثوب الذي تلبسه، الذي ثوب عليك تلبسه، نبدأ من الرحلة الأولى. الفلاح الذي يزرع القطن، الأرض يؤخذ عليها ضريبة، الضريبة توضع على القطن. لو قلنا الضريبة مثلا 10%، لو قلنا 10%، بلاش 20 و15، 10%، يبقى ارتفع السعر 10%. سعر الجبلية اللي هتطلع من هذا القطن، تاجر القطن اللي هيجمع القطن وعنده مشروع بياخد عليه ضريبة 10%، ادي كام؟ 20%. المحل الذي، المكان او المصنع الذي سيغزل القطن يجعله قيوطا سيكون عليه 10%، ادي كام؟ 30%. المطلع الذي سيخيطه طلاء قماشا يرضى 10%، يبقى كام كده؟ 40%. المطلع اللي هيخيط القماش الى اثواب يرضى عليه كام؟ 10%، يبقى كام؟ 50%. اتصنعت اثواب، هذه الجمله اللي هيرضى عليه 10%، وهو بيبيع محلات يبقى 10%، يبقى 60%. تاجر القطاع اللي هيبيع ياخذ عليه 10%، اللي كان 70%. اذا ما بيحط الضرائب وبعدين يحط نفسه. اذا اللي تكلفه 100 جنيه بتبدا ب 170 جنيه بسبب ماذا؟ بسبب الضرائب على التزام الاول. لكن لو كل غير الضرائب يبقى تنزل من 170 لكام؟ ل 100. إذا ينفع نضرب ضرائب في الإسلام إلا للضرورة القصوى كما ذكرنا. لو طبقت الشريعة الإسلامية باسم الرجل هذا القانون الذي سيحل لنا مشكلة الأراضي الزراعية، نقول لك ما حدش يبني في الأراضي الزراعية عشان الرقعة ورقعة الأراضي الزراعية والكلام ده كله، هيحل هذا القانون. وهو: كل من استصلح أرضا في صحراء تملكها ولا يحل للدولة أن تنتزعها من يده ولا أن تثمنها عليه مرة أخرى. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإحياء يكون بإصلاحها وزراعتها أو بأن يحفر في وسطها بئرا أو أن يبني فيها بيتا أو حتى أن يحوط عليها بجدار أو سور. تصور لو صدر هذا القرار أي إنسان معاه 20,000 فيطلع على الصحراء الداخلة الخارجة صحراء الشرقية الغربية ويبدأ الناس يعرف أن يتملك ملك. والدولة الإسرائيلية كده عملت كده حواطة على كلام فدان طلعوا دول عقد ألف فدان عقد جزاك الله في مكان ناحية أرض الدولة. ليه؟ لأن هيبدأ يطلع ويصلح أو يبني مدن والأشياء ديت مشروعات هتكسب ويعمل. إذا هذه الطريقة يكون قد قيل على البطالة والفقر بإذن الله تعالى بالإضافة إلى البركة التي ستعم وتشمل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحكيم شرعك، اللهم وفقنا لتحكيم شرعك الحكيم، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واطع ناقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله. اللهم جنب بلدنا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماء المسلمين واعصم أموال المسلمين واعصم حرمات المسلمين. اللهم اهل عصاة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاربين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكل سائر. هل يقول ذلك أيضا مع بيوت السوء يحكم برأي ما أنزل الله تعالى كما كانت الحال في السابق؟ جزاكم الله.
أقول هذا الأخ جزاك الله خيرا من أخي العيون على الإسلام وشرعه، ولكن أخي الكريم يجب أن تعرف أن الفقه ليس معرفة الخير والشر، إنما الفقه كما قال الأصوليون الفقه معرفة خير الخيرين أو شر الشرين. فلو وجد الإنسان أمامه مشكلة عظيمة مقبلة عليها يدفعها باتخاذ مشكلة أقل فعال، وهذا من هذا الباب والله أعلم.
أقول حكم القتل والدماء التي أصيلت هل هم شهداء؟
نقول أمرهم إلى الله ويبعثون على نياتهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتقبلهم بقبول حسن.
رفع الله قدر شيخنا قال سليما السلام عليكم ورحمة الله: هل يوجد عندنا نحن أهل السنة منهجية لإقامة الدولة الإسلامية؟ وهل يجوز أن نرشح أقوى نفساد للانتخابات؟
أما إقامة الدولة الإسلامية فالوسائل ليست توقيفية، وإنما الوسائل على حسب المتاح بشرط ألا تخالف الوسيلة نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل اجتهادية، ونحن عندنا منهجية معروفة وهي تربية الناس على شرع الله عز وجل، وهو ما ذكرته لكم من تهيئة الناس لاستقبال شرع الله تبارك وتعالى. حتى بالمنطق الذي يقولون الديمقراطية حكم الأغلبية، لو كان أغلبية هذا الشعب من الصالحين فسوف يكون الوزراء أغلبية من الصالحين، وأعضاء مجلس الشعب أغلبية من الصالحين، وبناء عليه سيعم الصلاح ويفضل شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
سؤال تتعلق إلى أن فيه يقول: هل يجوز المشاركة في انتخابات الرئاسة ولمن نعطي أصواتنا؟
نعم، بلا شك لابد أن يكون لنا ثقة سياسية حتى في انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة إخواني لا شبهة فيها، إذا كان مجلس الشعب في بعض الشبهات أو بعض المفاتن لكن الرئاسة لا شبهة فيه، لأن الرجل يتقدم ليحكم البلد ويكون بيده صلاحيات قوية إذا كنا عن نظام الجمهور.
أقول لمن يقول أسباب الرئيس في انهيار النظام غياب الشريعة.
نعم، وهذا ما قلنا. نقول السبب في انهيار النظام غياب الشريعة بل محاربة الشريعة كما ذكرنا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا والله حق وهذه قصة معنى. والله كنت في بعثة دراسية في اليابان وهي بلد كافرة، وكانت تصرف لكل مولود 5,000 ين ياباني فيما يعادل 52 جنيه مصري. والله هذا حق، وكان معي من الأولاد 4 فكنت أصرف لهم 20,000 ين ياباني أي 1,000 جنيه مصري كل شهر.
نعم هذا معروف حتى في السويد أيضا، يكون 4,000 قرون لكل ولد.
أخي يقول كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا هو أسوأ من الذي قبله، فهل تكون هذه الفترة المقبلة أفضل من فترة سابقة؟
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة لا يدرى خيرها في أولها وآخرها، هذه الأمة في الغيث لا يدرى أوله خير أم آخره.
سيقول ما حكم وضع اليد على مساجد شعبية ليست لأكل مع إقرار المطاوي وشرطي كبير؟
ما يقول هذه مسألة مهمة ومسألة الواقع. انهار النظام وحرق الحزب الوطني، ونحن نعلم أن أعضاء كثيرا ولست لا نعلم أن كثيرا من أعضاء الحزب الوطني كانوا يفتشون ويظلمون الناس، ومراكز الشرطة حرقت وكنا نعلم أنهم كانوا يظلمون كثير منهم كانوا يظلم الناس، لكن برغم ذلك لا يجوز بناها محتويات هذه الأشياء ولا سرقتها. ومن كان عنده شيء من هذا أنا أريد لإخواننا أن هم يفتحوا المسجد بحيث أن يمسك مع أي واحد صار محل يجيبها في المسجد، كما يدخل إخواننا في أماكن كثيرة وامتلأ المسجد بالكراسي وبالأشياء، وناس تظن أن هذا حلال فلما علمت رجعت هذه الأشياء، لأن هذا ملك للدولة، ومعنى ملك للدولة يعني ملك لك ولأخيك المسلم ولغيره من أموالك أنت، يعني هذا الذي سيخرب قسم الشرطة سيؤتى من أموال وأموالك وأموال غيره ويشتروا له أساسا آخر، وهذا هو الغلو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز مثل هذا بارك الله.
يقول هل يمكن أن أذهب إلى المعهد بقميص؟
هذا
الكلام عن زمان
العيد. نعم، نحن لا نريد أن تكون متفائلا لهذا الحد، لكن يعني خذ الأمور ببساطة وسهولة وبتبرد حتى تصل إن شاء الله إلى ما تريد. نعم.
يقول ما حكم التشريح؟
الجواب إذا كان التشريح في إذا كان التشريح أو الطالب في كلية الطب يتعلم على الساعة الدستك ونحو ذلك فلا بأس، أما تشريح الموتى أو تشريح الضبع أو الفئران فلا أدري سلما هو أعلم منه.
رحمه الله قدر شيخنا. يقول سائل الفضل الذي يأخذه الفلاح من وكالة الخضار ما هو حكمه؟ القرض الذي
يأخذه
الفلاح من
وكالة الخضار على الدخل. نعم، الفلاح إذا أراد أن يزرع الطماطم أو البطيخ يذهب إلى المكر يأخذ منه مالا ثم يمول نفسه في النهاية يأتي للمكر، والمكاتب على المعين. النوع الأول يأخذ مثلا من أخذ منه قرضا 10%، 5 على التوزيع و5 على القرض، والذي لم يأخذ منه قرضا يأخذ منه 5%، وهذا إذا لا يجب. والنوع الثاني هو الذي لا يفرق بين هذا وهذا، سواء أخذ منه قرضا أو لم يأخذ، وبيأخذ عمولة 5% فقط على التوزيع، فهذا شيء طيب لكنه أخف من الأول وفي شبهة واحدة، أنه يشترط عليه أن يبيع عينه، فهذا قرض مباشر. فلو لم يشترط كان العام قد ولو أن أخذ ويأخذ ضمانات من الأوراق والشيكات ونحو ذلك ولا يشترط عليه أن يبيع عنده، فإن جاء وباع عنده مختارا بدون إكراه كان ذكر حلالا إن شاء الله.
الناس السائل يقول هذا القرض الذي أخذه من وكالة القضاة اشترى به أرضا لأولاده، هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الأرض
أم لا؟ نعم، إذا كانت المعاملة صحيحة يجوز له أن يأكل من هذا الأرض، أما إذا كان تدفع عليه ربا فإن المسألة فيها ما ذكر.
أخو يقول حكم البناء على الأراضي الزراعية في هذه الأيام.
لا أدري، لأن هذه المسألة تحتاج علم يجتهد فيها، هل ما زالت القوانين والتفاتيح سائرة أم أنها أُلغيت؟ فليسأل من هو أعلم منه.
أخ يقول ذلك قريب جدا من العلم وأريد أن أعمل لهذا فيه، فكيف؟ أخ يقول ذلك قليل جدا من العلم وأريد أن أعمل لهذا فيه.
أقول لك الكريم، العمل بالدين لا يتوقف على خطبة أو محاضرة، فلو أنك حرصت مع الذين يحرصون أمن البلد فأنت تعمل بهذا الدين، ولأنك دعوت الناس لحضور محاضرة مثل هذه فأنت تعمل بهذا الدين، لو أنك جئت بأطفال صغار وحفظتهم المعوذات وكذا فأنت تعمل بهذا الدين، كلما قرأوا من هذه الصور لك مثل أجلهم، وهكذا ابحث لنفسك عن مجال والمجالات كثيرة.
يقول لماذا تأخرت الدعوة السلفية في الحديث عما يحدث في مصر؟ لماذا
تأخرت
الدعوة السلفية عن الحديث عما
يحدث في مصر؟ ما أظن ما تأخر، مشايخنا حفظهم الله من أول يوم وهم يقولون آراءهم ويبينون موقفهم للشباب، لكن لعلك لم تطلع على أقوال المشايخ والعلماء.
أقول هل يمكن الجلوس مع الإخوان المسلمين بعد هذه الأحداث لتوحيد الصوت في الدعوة إلى الله؟
نعم، هذا أمر مهم، كل إخوة في بلد يتوحدون ويتفقون مع الإخوان كطيار إسلامي، وإن كانوا يختلفون معهم في بعض الاختلافات، لكن يوم عند الموت حدث معين كانتخابات ونحو ذلك لكي تكون هناك مساندة للطيار الإسلامي الذي يدخل كان الطيار من الإخوان أو من السلفيين. نعم.
الناصر يقول بالله عليك ادعو لي بالإسلام الصالحة وأن يعجل
لي الزواج. أسأل الله عز وجل أن يرزقك زوجة صالحة تأخذ بيدك إلى الله.
يقول ما حكم التصوير بأنواعه، الفوتوغرافي، تصوير الفيديو مع التصوير. حكم التصوير بأنواعه، تصوير الفوتوغرافي، تصوير الفيديو.
تصوير إخواني في الحديث كل مصور في النار، رواه البخاري. كل مصور في النار يجعل الله بكل صورة يصورها نفس وقال تصوير وبرخوة ليس بنافع، فهذه تعم وتشمل كل تصوير سواء كان باليد أو بالكاميرا أو الفيديو أو كان بالهاتف المحمول أو نحو ذلك، ولم يستثن العلماء منه إلا ما كان لحاجة، إلا ما كان لحاجة، فالتصوير لحاجة كالبطاقة والجواز أو تصوير مدوى مثل هذه يستفيد منها الناس أو نحو ذلك يجوز، أما التصوير للذكر أو نحو ذلك من غير الحاجة فلا يجوز.
قل وليه محاضرة أو دلنا على كتاب يتكلم عن الأحكام الشرعية والفرق بينها وبين الوضعية كاملة.
قوانين الشرع الإسلامية موجودة في مجلة الأحكام العبدية العثمانية، موجودة في المجلة بالتركي وترجمت إلى اللغة العربية، وهي القوانين قوانين الشريعة التي كانت تحكم الدولة العثمانية وتحكم الدولة العثمانية البلاد. وهناك أيضا مجلة الأحكام العدلية، هذه على المذهب الحنفي، هناك مجلة الأحكام العدلية على المذهب الحنبلي أيضا قوانين شرعية. أما بالنسبة للقوانين الشرعية فهناك كتب كثيرة في هذا المجال توضح لك القوانين الشرعية، لو دخلت على الإنترنت وكتبت القوانين الشرعية أو قوانين الشريعة الإسلامية أو نظام الحكم في الإسلام أو نظام الدولة في الإسلام على الجوجل ستأتي كثير من البحوث في هذا المجال. أخو
يقول وقع علي ظلم كبير منذ سنة 2004، فقلت أنا أعمل في بنك التنمية الزراعي وسجنت ظلما وعدوانا بعد قضاء فترة عمل أكثر من 30 عاما بدون وجه حق، وتمت براءتي ولدي أسرة كبيرة وأنا الآن بدون عمل ولا أقدر على الكسب، فهل أقاضي البنك أرجع إلى العمل من أجل معاش أو حقي في التأمينات؟
نعم، لا بأس إذا كنت مظلوما أن تطلب مظلمتك أو أن تطلب بعودتك إلى العمل. إذا كان عندنا أوراق نريد مثل ذلك، ونسأل الله أن يغفر أمرك ويصلح شأنك ويرزقك من حيث لا تحتسب.
شيخنا الإخبار بسيط وواضح، كانت من البنك التنمية.
يعمل في بنك التنمية؟
لا،
ولا يعمل في التنمية الزراعية؟
سيقول أنا أعمل في بنك التنمية
الزراعية. لا يجوز، العمل في البنك لا يجوز، هذا بنك ربوي. أنا ظننته يعمل في الجمعية الزراعية. أنا لا يجوز العمل في البنك الربوي، ورب العزة تبارك وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. نعم. أحسن
الله شيخنا يقول: مشكلة معظم الشباب يا شيخانا هو تبرج النساء والفتيات، فأرجو حتى النساء الآن على الدعوة لغيرهن من النساء والفتيات.
نحن نقول كثير الدعوة إلى الله عز وجل، فإن هذا بلا شك سيقلل من مظاهر التبرج التي تؤذي كثيرا من الشباب. وأقول لك: حاول أن تغض بصرك، وإذا رأيت متبرجة فقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى تتغلب على شيطانك وتغض بصرك. وأقول لأخواتي الكريمات: عليكن بتقوى الله عز وجل، وأن تتحجب كل فتاة مسلمة حتى لا تكون فتنة وعونا لأعداء الله في تدمير أخلاق الشباب المسلمين. نعم.
حب قراءة الفاتحة للمأموم وراء الإمام في الصلاة الجهرية.
المسألة خلافية، والقول الذي نميل إليه هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، لأن الإنسان المأموم يقرأ خلف الإمام سواء سكت أو لم يسكت.
ما حكم سماع الكرتون؟
لا بأس بسماع الكرتون إذا لم يكن فيه موسيقى.
نريد كلمة للإخوة المتخاصمين.
أيها الإخوة الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في مسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فعليك أن تذهب وتصالح أخاك حتى وإن كنت أنت على حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسلم أيضا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فكن أنت خير رجل، أي خيرهم الذي يبدأ بالصلح. نعم.
يقول: ماذا نفعل لو تم إلغاء المادة الثانية من الدستور؟
إذا ألغيت المادة الثانية من الدستور سنخرج جميعا في مظاهرة حاشدة نبذل فيها أرواحنا ودماءنا فداء لديننا الإسلام. المادة الثانية من الدستور تقول: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. فإذا أردوا أن يلغوا هذه المادة فنحن متفقون مع المشايخ، كل أول ناس سنقوم بمظاهرة حتى ولو كانت فيها دماء تراق، فحينئذ تراق دماؤنا في سبيل ديننا. نعم.
يقول: إخوة أخذت كتب من أمن الدولة بعد أن خلقت، ما حكمها؟
الإخوة الذين أخذوا كتبا من أمن الدولة حلال. لأنها كتب اغتصبها أمن الدولة منه. لكن لو وجد الكتاب مكتوب عليه اسم أحد الإخوة يوصله إليه. نعم. أخو
يقول: هل يجوز أن أعمل محامي؟
لا بأس أن يعمل الإنسان محاميا بشرط أن لا يدخل إلا في القضايا التي فيها نصرة للحق. نعم.
حكم كشف النساء عند الأطباء الذكور. حكم كشف النساء عند الأطفال والكبار؟
لا يجوز للأخت المسلمة أن تكشف عند طبيب ذكر إلا في حالة الضرورة التي لا يوجد فيها طبيبة مسلمة ولا طبيبة نصرانية في هذا المشهد.
نرجو من شيخنا أن يتحدث عن النقاب السعودي.
النقاب السعودي فتنة عظيمة يجب على الأخوات أن لا يلبسن، إنما يجب على الأخت أن تغطي وجهها كاملا. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة
الله. جزاك الله شيخنا. السلام عليكم.